بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس أهل التفسير مع ضيفنا الدائم الدكتور الشيخ عبد السلام المجيدي. حياكم الله دكتور عبد السلام، وأهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم.
دكتور عبد السلام المجيدي، اليوم نتابع حديثنا أيضا وتفسيرنا لآيات الله من سورة البقرة. اليوم نبدأ عند الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله. قبل أن نبدأ بالحديث عن الصفا والمروة والقصة في هذه الآيات، هل من ربط يعني شيخنا بين ذكر آيات الصبر عند المصائب وبين الصفا والمروة؟ يعني هذا السرد المباشر على ما يدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا المحور من سورة البقرة هو المحور السادس، وهذا المحور الذي يبدأ بالآية 124 عند قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يبدأ المحور من هنا وينتهي في هذه الآية التي وقفت عليها، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية 158. هذا المحور يتكلم عن إرث هذه أمة الإسلامية للملة الإبراهيمية الحنيفية، وبناء على ذلك يبين الله تعالى انتقال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة التي بناها أو جدد بناءها إبراهيم عليه السلام. هذا المحور يتكون من 7 أقسام. القسم الأول فضائل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني ذكر الشبهة العاشرة من شبه اليهود والنصارى، وهي قولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ورد عليها. القسم الثالث ذكر الشبهة 11، وهي قولهم أو ما سيقولونه في المستقبل من قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. القسم الرابع وسطية الأمة الإسلامية، تكليف وتشريف، وبينا في هذا أن الوسطية هنا ليس اسما للأمة الإسلامية وإنما هي صفة، ولكن الأمة الإسلامية اسمها الذي اختاره الله تعالى لها وكرره إبراهيم على مسامع بنيه وأحفاده هو الإسلام والأمة الإسلامية. ولذلك نحن المسلمون ينبغي أن ندعو اليهود والنصارى إلى أن يجددوا ما دعاهم إليه إبراهيم عليه السلام وبنوه من بعده عليهم الصلاة والسلام من التسمية باسم الأمة الإسلامية. نحن نتعجب منهم أن اخترعوا لأنفسهم اسما من عند أنفسهم. هذا القسم الرابع الذي هو وسطية الأمة الإسلامية، تكليف وتشريف. القسم الخامس إعادة القبلة إلى موضعها الأصلي، مما يدل على برهان من براهين النبوة، كما قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أن استقبال الكعبة المشرفة من براهين نبوته صلى الله عليه وسلم
موجود عندهم في
موجود إشارات حتى في التوراة المحرفة، أثبت عدد من الباحثين بعض الإشارات التي تدل على وجوده إلى الآن. القسم السادس في هذا المحور القبلة وإتمام النعمة، يعني علاقة القبلة بإتمام النعمة والمجد الدنيوي والأخروي للمسلمين. والقسم السابع والأخير من هذا المحور طبيعة طريق إتمام النعمة تقتضي الابتلاء، أي بعد أن جعل الله تعالى الأمة الإسلامية هي الأمة الوارثة للملة الإبراهيمية الحنيفية، ورد عنها كل شبهة مما حاول اليهود والنصارى ومن حاول أن يحذو حذوهم كالمشركين الوثنيين، رد الله تعالى عن الأمة الإسلامية كل شبهة أثارها هؤلاء، بعد ذلك بيّن أنه يريد أن يتم نعمته عليهم، وبين فائدة استقبال القبلة، وذكرنا بأنها 3 فوائد. بين الله تعالى بعد ذلك أن طريق إتمام النعمة بناء المجد الدنيوي، أخذ المجد الأخروي لا يأتي على طبق من ذهب ولا على طريق من ورود وريحان، وإنما يأتي على طبق من الابتلاء، على طريق وسبيل من الابتلاء، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فقال تعالى في ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لاحظ الآن الله تعالى هنا بيّن أهم أنواع الشدائد. النوع الأول الخوف، فقدان الأمن العام، والنوع الثاني الجوع، فقدان الأمن الغذائي، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. النوع الثالث ذهاب المكتسبات والمنجزات من خلال نقص الأموال والأنفس والثمرات، يعني الإنسان فردا قد يبني له مجد، مثلا دراسة وعمل ووظيفة ومجد دنيوي وربما سيارة وبيت وشركة اقتصادية وعلاقات اجتماعية، وكذلك الجماعات والحركات المنتمية للأمة الإسلامية. فالله تعالى يقول له انتبه، أنت إذا حقا تريد الله والدار الآخرة قد تبتلى وتفقد كل هذا. هذا معنى ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قد يموت الولد ويستشهد في سبيل الله، قد تذهب الأموال، قد تذهب الثمرات، وهذا عجيب. هذا هو ما يجده الإنسان في الأمة الإسلامية سنة الله سبحانه وتعالى فيها. فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن هو ذكر أهم أنواع الشدائد وهي ثلاث. ثم بشر هؤلاء الصابرين في طريق الابتلاء والامتحان فقال وبشر الصابرين. طيب أولا ينبغي أن نعرف من هم الصابرون، ثم نعرف بماذا يبشرون. عرف الله تعالى الصابرين فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة سواء كانت من حيث الخوف أو الجوع أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات
عامة.
قال هؤلاء الصابرون هم الذين إذا أصابتهم أي مصيبة من هذه المصائب في عرضهم، في ذاتهم، في أجسادهم، في أقواتهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة ما هو موقفهم؟ قال الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن أن هذه المصائب تبدأ من الشيء اليسير وتنتقل، ترتفع وترتفع وترتفع حتى تصل إلى فقدان الأنفس والأموال والثمرات. فلما أرسلت له واحدة من بناته أن وليدا لها أو بنة لها تفارق الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي ابتلاء عظيما، ابتلي بفقدان زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وابتلي في عرضه، ابتلي في عرض سواء عندما قالوا بأنه مجنون أو ساحر، وابتلي في عرضه يعني في أزواجه، كما ابتلي في الكلام عن السيدة المطهرة الحصانة الرزان سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك ابتلي في بناته ففقدت جميع بناته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها التي ماتت بعده بستة أشهر، وكان من ذلك أن بعض أحفاده مات في حياته أيضا وأبنائه. فأرسلت واحدة من بناته إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تخبرها أن ابنة لها تموت وأنها تريده، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال أخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أعظم الناس عاطفة وصدقا في المشاعر، فلما ذهب إليها ورأى ابنتها وهي تفارق الحياة كأنها شنة تقعقع دمع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن تعريف الصابر أنه ما يجزع ولا يفزع ولا يخضع ولا يركع لغير ربه سبحانه وتعالى، ما يقول لأنه قد قتل أبي وأمي وأخي وأختي وأقربائي فإنه ينبغي أن ينتهي هذا الابتلاء، وبالتالي ينبغي أن يداهن في دين الله. ما يكون شعاره أنه إذا ذهب ماله أنه ينبغي أن يستسلم للفعل الحرام والمال الحرام والأكل الحرام، بل ينبغي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. معنى كلمة إنا لله أي نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون أي وعودتنا ستكون إليه، وبالتالي لا يمكن أن يتملكنا غيره، فلشدة الابتلاء نقوم نستسلم لغيره ونركع لغيره ونذل لغيره ونبحث عن وجهة غير وجهته جل في علا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وإنا إليه راجعون أي ومع الصبر سنجد الحسنى والعقبة العظيمة عندما نرجع إليه جل في علا
في الآخرة أم حتى في الدنيا.
وإنا إليه راجعون بحسب ما يكون، بحسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن الآية تدل على الرجوع في الآخرة كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه في سورة الأنعام، وكما في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالمقصود هو في الآخرة، لاحظ الآن ما سيأتي. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ميزهم الله بثلاث مكافآت. المكافأة الأولى صلوات، والصلوات من ربهم يعني العفو والبركة وأنواع الثناء والتكريم بالنجاح، فالله سبحانه وتعالى يثني عليهم، ولذلك يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني أنه يرفع مكانا عليا، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. فالصلوات الثناء عليه لأنه نجح، وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الصلوات هي المغفرة، والرحمة هي حسن العزاء وبرد الرضا فتتسع صدورهم عكس الكافرين، يعني عندما يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ما يضيقون، تبدأ صدورهم تنشرح. نعم قد يبكون قد يئنون، ولكنهم بكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون يجدون السكينة في النفس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه المكافأة الثانية. المكافأة الثالثة وأولئك هم المهتدون. المكافأة الثالثة أنه سبحانه وتعالى يدخلهم في المهتدين، تشريفا ووصفا لواقعهم، فهم المهتدون في حسن أفعالهم أمام المصائب. فقولهم إنا لله تذكير بأننا ملك له، وإنا إليه راجعون تذكير بعظمة مجد الآخرة مقارنة بالدنيا. يعني ما كان من مصيبة في الدنيا فهي هينة، لأننا عندما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى سيكون الأمر أعظم بكثير. ولذلك جاء في حديث الترمذي لو قرضوا بالمقاريض، حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يود أهل البلاء يوم القيامة أن لو قرضوا بالمقاريض، يعني لما يرون من حسن العاقبة وحسن المآل. طيب هذه الآية 157 التي هي قبل الآية التي ذكرتها، ما العلاقة الآن؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع الشدائد وموقف الصابرين والثناء عليهم، بين نموذجا عجيبا فريدا رائعا في الصبر، فريدا جدا، وهو صبر السيدة هاجر عليها السلام. وبناء على صبرها جعل الله تعالى في صبرها ونجاحها في اختبار البلاء الذي حل بها، جعل نجاحها سنة تذكر بها إلى يوم القيامة من خلال السعي بين الصفا والمروة. إذن هذه العلاقة الآن، الله سبحانه وتعالى الآن يذكر ماذا؟ النموذج الرائع البديع. ولاحظ هو لا يذكر نموذج رجل، هو يذكر نموذج امرأة وهي أضعف وأشد استيحاشا عندما يحل بها البلاء، هي أشد استيحاشا. لأننا نذكر الآن أن كثير من أخواتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله قد ابتلينا بأن رمينا في السجون، وانفرد بهن المتوحشون يصنعون بهن ما لا يستطيع الإنسان أن يتصوره ولا أن يتخيله. فنسأل الله تعالى أن يثبتهن، ونقول لهن أسوة حسنة في هاجر التي تعرضت للجوع، لألم الجوع والخوف والنقص في الأموال والأنفس والثمرات. لاحظ هذه الثلاث شدائد تعلقت بها هاجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حكى عنها في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يأخذها لما استوحشت منها سارة، أمر الله تعالى إبراهيم بأن يأخذها وابنها، حكمة بالغة، يأخذها إلى واد غير ذي زرع. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهي ترضعه، يعني هاجر ترضع ابنها إسماعيل، وحتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، هكذا في صحيح البخاري، في أعلى المسجد يعني ما سيكون مسجدا من بعد لأنه قد اندثر، وليس بمكة بيومئذ أحد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم يعني منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت له أم إسماعيل يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف مدهش مذهل من جهة إبراهيم عليه السلام ومن جهة هاجر، هي تناشده تريد منه كلمة واحدة. معنى هذا الكلام أنه عندما أخذها من الشام، والمسافة لا تقل عن شهر، عندما أخذها من الشام ووضعها في الحرم، هذه المسافة كلها وهو لا يكلمها، إلى أين سيأخذها ولا ماذا سيصنع بها ولا إلى أين سينقلها، وهي لا تسأله. انظر إلى الصبر والثقة من كلا الطرفين، هي زوجته وهذا ابنه، وبالنسبة لها هذا زوجها وأبو ابنها، وهالرغم من ذلك لم يكلمها ولا احتفل بأن يخبرها عن الهدف من الذهاب ولا إلى أين، وهي كذلك ما ألحت عليه. هل هناك صبر أعظم من هذا الصبر ورضا ويقين أعظم من هذا اليقين؟
ثقة بالله،
ثقة بالله. لما لاحظت أنه سينصرف ورأت أنها في وادي موحش مقفر لا يوجد شيء، فقامت تسأله، فقط تسأله تريد أن تعرف ما هي القصة، وهو أيضا حتى ذلك لا يكلمها وجعل لا يلتفت إليها. عند ذلك علمت أن الأمر ليس بيده، وأن لأن الأب لا يفعل ذلك، لكنه من الذي يفعل ذلك؟ النبي الذي أمره الله تعالى بشيء. فعند ذلك قالت الله أمرك بهذا؟ فقال عندها نعم، ولم يزد على ذلك. قالت إذا لا يضيعنا، الله أكبر، إذا لا يضيعنا. ثم رجعت هاجر وذهب إبراهيم وانطلق، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ما كانوا يرونه، فاستقبل بوجهه البيت فقال، دعا بهذه الكلمات، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. ولاحظ كلمة عند بيتك المحرم، مع أنه ما زال مندثرا بعد، لكنه إرث الأنبياء ومن أعظمهم إبراهيم عليه السلام حيث سيجدده، قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، يردد هذا الدعاء واثقا بالله سبحانه وتعالى. فدعا لهم بهذا الدعاء العظيم بأن يتحول هذا المكان المقفر إلى بلد، وأن تهوي إليه أفئدة الناس، وأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى من الثمرات ولعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل بعد ذلك ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، توضع وتشرب وتأكل من ذلك الجراب الذي فيه تمر حتى نفد. ولاحظ معنى ذلك أنه قد يمر عليهم كم، يتوقع أن يمر عليهم بضعة أيام، لأن هذا الجراب يمكن أن يكفيها مع، وهي تعلم أنها في تلك الحالة تقتصد فيها، فيمكن أن يكفيها يومين، ثلاثة أيام، خمسة أيام، طيب أسبوع. تنام هي وابنها في واد مقفر، لا أنيس ولا جليس، إلا هوام الصحراء والحرارة الشديدة. فهل تأففت؟ وهل تذمرت؟ هل تضجرت عليه الصلاة والسلام؟ حتى إذا نفد كل شيء، الماء ما في السقاء، وطبعا قبله ما في الجراب من التمر، نفد كل شيء، أرضعت ابنها، نفد ما في بطنها ونفد ما في ثديها من لبن تعطيه لابنها. بدأت تنظر إلى ابنها، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، وفي رواية يتلبط، في لفظ يتلبط عند البخاري، يتلبط يعني من شدة الجوع. انظر الآن الخوف والجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ذهب الماء وما في السقاء وما في الجراب، ونقص من الأموال والأنفس، ذهب زوجها وأنسها في بلاد الشام حيث كانت تجد الناس، والأنفس والثمرات، ذهب التمر، فماذا كان منها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فانطلقت. لماذا انطلقت؟ قال كراهية أن تنظر إليه، يعني ما تريد أن تنظر إلى ابنها وهو يموت أمام عينيها، وانطلقت لعلها أن تجد شيئا. فكان أقرب جبل منها هو جبل الصفا، وكان الصفا مرتفعا، فانطلقت إليه فوجدت الصفا أقرب جبل، انطلقت إليه فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي، يعني تنظر عن يمينها وعن شمالها، تستقبل الوادي الذي فيه ابنها، وعن يمينها وعن شمالها، وتبتعد تمد نظرها عسى أن ترى شيئا تغيث به ابنها، لا شيء لا شيء. قال ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى من أحد، ترى إنسان، ترى حيوان، طيب ترى شجرة، ترى ماء، لا شيء. فنزلت هبطت تريد أن تذهب إلى جبل آخر عسى أن ترى شيئا آخر، فانطلقت هبطت إلى الوادي، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي المجهود، يعني عندما نزلت وهبطت وغاب ابنها، لأن ابنها في منطقة مرتفعة غاب عن نظرها، فسعت سعي المجهود، وهو المكان الذي فيه العلمان حيث يسعى الناس، يسرع الناس في المشي، فسعت سعي المجهود حتى إذا رأت ابنها خففت في المشي، ومشت متعبة جائعة مستوحشة وحرارة عظيمة، نحن الآن نشعر بالتعب والمكيفات والبلاط، حتى وصلت إلى المروة فصعدت ثم تسمعت ونظرت هل تسمع من أحد أو هل يراها أحد، فلم تر شيئا. بعد ذلك عادت من جديد إلى الصفا، ثم عادت إلى المروة، كم مرة؟ سبعة أشواط، تذهب وتعود، تذهب وتعود، مسافة كبيرة. العداؤون الماهرون قد يتعبون من الذهاب والإياب، فما بالك بتلك الأجواء الحارة القاتمة المتعبة،
وهي على ما عليه من الجوع والتعب لمدة عدة أيام،
وابنها أمامها تذهب وتعود لله ضرها، حتى إذا كان المرة السابعة، والله تعالى يقول لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فصارت من المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم، حتى إذا كانت في السابعة تسمعت فسمعت شيئا، ثم تسمعت وأسكتت نفسها وقالت صهن، يعني تسكت نفسها، طبعا تسكت نفسها النفس، أن تلاحظ النفس والذهاب والإياب، حالة الإنسان مع شدة الحرارة أو البرودة إذا كانت حارة أو باردة، لأن المناخ مناخ صحراوي. فتسمعت فسمعت صوتا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني أنا أسمع الصوت، فإذا كان عندك شيء فأخبرني، وعلمت أن الصوت مصدر الصوت يأتي من جهة ابنها إسماعيل، فانطلقت إليه فرأت الملك، رأت جبريل عليه السلام، فحفر جبريل فنبع ماء زمزم فقامت تحوضه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند ذلك يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، اللهم لا تضيعنا يا أرحم الراحمين، أعنا ولا تعن علينا، وصلنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا. قال لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. إذن هذه هاجر عليها السلام فعلت كل هذا، خلد الله تعالى ذكرها فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ماذا؟ أن يطوف بهما، يسعى بينهما، كل ذلك تخليدا لهاجر. هنا يأتي الجواب على السؤال، لماذا ذكر الله هذه الآية تتعلق بالحج والعمرة قبل ذكر الحج والعمرة؟ وين ذكر الله الحج والعمرة؟ ذكر الله الحج والعمرة هناك في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله في الآية 190، وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني بعد نحو صفحة صفحتان ثلاث أربع خمس ست سبع ونيف، يعني بعد نحو ثمان صفحات تقريبا في الآية 196. فهنا الآية 158، لماذا قدم الله ذكر الصفا والمروة عن ذكر أحكام الحج؟ وذكر أحكام الحج هناك جميعا، لماذا؟ وجعلها آية مفردة لبيان نموذج الصبر، هذا التعلق العظيم بآيات الابتلاء. إذن فهمنا الآن الارتباط الرائع القرآني البديع الذي في الأخير تقول هذا كلامك يا رب، اللهم إني أؤمن بك يا أرحم الراحمين، يثبتك القرآن الكريم. فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله يعني أن الله تعالى جعلهما علامتين على مكان عبادة، فهما من المناسك وهما علامتان على الصبر. من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، معلوم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة والحج، أو واجب من واجباتهما بحسب اختلاف الفقهاء، والشافعية على أنه من أركان الحج والعمرة. لماذا قال الله فلا جناح عليه؟ لأن التعبير المعتاد أن يقال فيجب عليه أو فيلزمه أو فكتب عليه مثلا، مثل ما قال كتب عليكم الصيام. لماذا هنا قال فلا جناح عليه؟ قالوا التعبير بنفي الجناح الذي يصدق بالمباح للإشارة إلى تخطئة المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر. إذا عندنا عدة أسباب. السبب الأول أن المشركين كانوا ينكرون أن تكون الصفا والمروة من شعائر الحج والعمرة، فبين الله تعالى أن مخالفتكم أيها المسلمون للمشركين لا جناح عليكم فيها، مع أن السعي بين الصفا والمروة هو ركن أو واجب في أقل أحواله.
طبعا عفوا دكتور عبد السلام، هو المشركين مشركي قريش ولا جميع
المشركين
جزيرة؟
المشركون ما كانوا يسعون بين الصفا والمروة، هذا ما ذكره بعض المفسرين، إنما كانوا يطوفون حول البيت، لكن السعي بين الصفا والمروة ممن دثر عندهم، وقد اندثرت بعض معالم الملة الإبراهيمية عندهم. هذا إذن السبب الأول. السبب الثاني أن الأنصار كانوا يهلون لمناة الطاغية بين الصفا والمروة. يعني ما معنى يهلون؟ يعني يأتون يلبون لمناة، ومناة الطاغية المقصود صنم من أصنامهم، ومناة الثالثة أخرى صنم من أصنامهم كان يعبدها الأوس والخزرج في الجاهلية، فيهلون يعني يلبون عندها. فلما جاءوا يريدون الحج والعمرة تحرجوا كيف يصوفون بين الصفا والمروة وكانوا هناك يهلون لأصنامهم، فقال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف به.
أيضا نذكركم أن اليوم هناك كسوف للشمس، وستقام صلاة الكسوف في العديد من مساجد الدوحة، في مسجد الإمام وأيضا في بعض المساجد. وبما أن هذه المناسبة شيخنا دكتور عبد السلام المرشدي، لو تحدثنا عن هذه الآية وأيضا عن كيفية أداء صلاة الكسوف قبل أن نتابع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للكسوف، لكسوف الشمس، الكسوف ينقسم عند العلماء إلى قسمين، كسوف شرعي وكسوف حسابي. الكسوف الحسابي يعني هو ما يعلم بالحساب وقوعه، والكسوف الشرعي أي ما يطرأ طروءا دون أن يشعر به الناس ولا يحسبون له حسابا. وعلى الحالتين فإن الناس إذا رأوا كسوف الشمس أو خسوف القمر ينبغي لهم، ولا أقول يجب، لأن بعض أهل العلم جعل صلاة الكسوف سنة مؤكدة وبعضهم أوجبها، ينبغي لهم أن يفزعوا إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كسفت الشمس على عهده خرج يجر رداءه، مما يدل على الاهتمام الشديد. خرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، فجمع الناس ونادى بلال الصلاة جامعة. إذا يستحب للكسوف أن يقول الإنسان الصلاة جامعة. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهم ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال بعد ذلك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان معلومتان من آيات الله يأتمران بأمر الله. قال: لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية: فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى صلاة الكسوف صلاة طويلة فيها ركوعان في الركعة الواحدة وسجودان. أما السجودان فهذه حال الصلاة، إعادة الصلاة، وأما الركوعان فهو من انفردت به صلاة الكسوف، فيصلي الإمام فيقرأ الفاتحة وسورة ويطيل في ذلك إطالة بالغة، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة ويطيل في ذلك، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويكمل الصلاة على هيئتها. إذن صلاة الكسوف تختلف، يختلف نظمها وهيئتها عن بقية الصلوات في أن لها ركوعين مع السجودين في الركعة الواحدة. فالإنسان ينبغي له أن يفزع لذلك ويستغفر الله تعالى كثيرا، ولا يقول هذه مسألة حسابية، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الشمس والقمر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. فيخشى الإنسان بأن يأتي الله سبحانه وتعالى بعقوبة من العقوبات. طيب، ما علاقة الكسوف الحسابي بالعقوبة؟ نقول: كما أن عادة الشمس هي أن لا تكسف ولا يختفي ضوءها، فيأتي مخلوق صغير أصغر منها مثل القمر فيحجبها عنا على هيئة معينة عند اجتماع الشمس والقمر في خط واحد، فيحجب ضوء الشمس يحجب القمر وهو المخلوق الصغير ضوء الشمس. كذلك يخشى الإنسان بأن يحجب الله سبحانه وتعالى عن الناس إذا أراد خيراتهم وثرواتهم واحتياجاتهم وما به تقوم حياتهم، فهو تذكير إذن بقوة الله وقدرته وعظمته.
نعود الآن شيخنا دكتور عبد السلام المجيدي، بدأنا في شرح الآية إن الصفا والمروة، وتوقفت عند ذكر الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم، في قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نقول بأن الله سبحانه وتعالى هنا أشار إلى عدة أمور. الأمر الأول أن المشركين ما كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، فظن الناس أن هذه المشاعر المقدسة كذلك كانت في عهد إبراهيم، وأنه لا طواف بين الصفا والمروة، يعني لا سعي، فتحرج الناس لأنه ليس مما ألفوه في جاهليتهم. بين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي لهم أن يتحرجوا. إذن فلا جناح يعني فلا حرج، وليس المقصود فلا إثم، فلا جناح أي فلا حرج، وطبعا يلزم من ذلك نفي الإثم أيضا. الأمر الثاني أن بعض العرب كالأوس والخزرج كانوا يهلون، يعني يلبون عند مناها الطاغية، وكانت عند الصفا والمروة، فتحرج الأنصار أن يطوفوا بينهما لأنها تذكرهم بأصنامهم. فبين الله تعالى أنه لا حرج، وأن هذه من شعائر الله، الطواف هو من شعائر الله. هذا هو الأمر الثاني فيما يتعلق بفلا جناح عليه الطواف بهما. الآن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، هنا الوقف يكون تاما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الوقف في الآية الوقف تام. بعد ذلك كلام جديد مستأنف: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع، طبعا إشارة إلى أن السعي بين الصفا والمروة واجب أو ركن كما هو خلاف بين الفقهاء، لأنه قال بعد ذلك: ومن تطوع. طيب، ومن تطوع، ما المقصود من تطوع؟ قال: خيرا. ليس المقصود من تطوع يعني من سعى سعي تطوع، وإنما المقصود من تطوع خيرا، أي بفعل خير أي خير كان.
لذلك شيخنا المقاطعة تجد البعض يفهم ومن تطوع خيرا في السعي، فتجد بعض الناس بعد أداء العمرة أو بعد السعي للحج تجده في كل يوم، يعني حتى هو من غير ثياب الإحرام تجده كل يوم عنده ما شاء الله يعني السعي بشكل يومي. فيعتقد يفهم الآية أن التطوع هو المفهوم به السعي كأنه مندوب.
نعم، في قوله تعالى: وأرنا مناسكنا، مما من الآية التي سبقت في قصة سيدنا إبراهيم، بينا أن من أسرار هذا الدعاء العظيم الاتباع للابتداع. وبالتالي فنحن عندما نقوم بأداء المناسك والعبادات ينبغي أن نكون متبعين لا مبتدعين. والسعي لم تأتي بشأنه عبادة مستقلة كالطواف، ولذلك فقوله تعالى: ومن تطوع خيرا، يعني من فعل أي خير كان، سواء أكان إحسانا أو قياما بالمعروف أو عبادة من العبادات التي ورد بشأنها الحث على فعلها مستقلة كالطواف أو كالصلاة، هذا معنى ومن تطوع خيرا، وليس المقصود ومن تطوع سعيا،
هي بالعموم وليست بتخصيص.
هذا في قال فإن الله شاكر عليم، أي شاكر فيجزي على اليسير القليل بالأجر الكثير الجزيل، وعليم أي عالم بكل جزئية من جزئيات الخير التي تأتون أو تصنعونها، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن هذا المقصود بخير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الدكتور عبد السلام المجيد. الآن نفتح المجال أمام المشاركات والاتصالات. معنا أول مشاركة من أخونا يوسف، حياك الله يا يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير على برنامج جميل. حضرت الدكتور لو سمحت في سورة مريم الآية 26 لما قال سيدنا عيسى قال أني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. السؤال هو متى أعطاه الكتاب؟ هو اللي سيتكلم في المهد، هذا أول سؤال. وأنا السؤال اللي هو مكمل السؤال، هل فيما ذكر في سلسلة البداية والنهاية لابن كثير عندما قال أنه عندما خلق الله سيدنا آدم مسح على ظهره فخرجت منه ذرية آدم كلها ووضعت في علم الغيب، فهل هذا ينطبق على ما قاله سيدنا عيسى في المهد عندما سئل عن سئلة سيدنا مريم عن ولادتها سيدنا عيسى؟ شكرا
لك الأخ يوسف على السؤال. طبعا الشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي يجاوبك، لكن في ختام الحلقة إن شاء الله في الوقت الإجابات. الآن نتابع معكم شيخنا حديثكم عن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله.
طيب، انتهينا من بيان هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. الآن نأتي إلى الآية التي بعدها التي هي الآية 159، هي قوله تعالى إن الذين يكتمون. هذه الآية محور جديد بعد أن انتهينا من المحور السابق وهو محور إرث الأمة الإسلامية الملة الإبراهيمية وبناء المجد الدنيوي والأخروي للأمة الإسلامية. نأتي الآن إلى محور جديد وهو محور يمكن أن نسميه التوحيد والرحمة وجريمة كتمان العلم والتبعية العمياء. التوحيد والرحمة، أي أن الله سبحانه وتعالى في هذا المحور ذكر عباده بتوحيده فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وذكر عباده برحمته، ذكر عباده بتوحيده ورحمته وأقام الأدلة على ذلك، لكنه بين أن هناك فعلان إجراميان عظيمان يمنعان الناس من توحيد الله سبحانه وتعالى ومن اتباع ما أمر به جل في علاه. ما هما هذان الفعلان الإجراميان؟ الجريمة الأولى جريمة كتمان العلم، والجريمة الثانية جريمة التبعية والتقليد. والتبعية والتقليد تنقسم إلى قسمين، تبعية للرؤساء والزعماء والحكام والطغاة الذين يأمرون بغير ما أمر الله، وتبعية للآباء، تقليد للآباء. ذكر الله ذلك كله في هذا المحور العظيم، فبدأ ببيان كتمان العلم. طيب السؤال، ما العلاقة بين هذا المحور والمحور الذي سبقه؟ ما هي العلاقة؟
نقول تعليم للأمة أنه لا ترتكب الأخطاء ربما اللي ارتكبتها.
أيوة، نقول بأن موضوع القبلة الذي ظهر في المحور السابق في إرث الأمة الإسلامية الملة الإبراهيمية موضوع قد بين الله تعالى أن أهل الكتاب يعرفونه، ولذلك قال وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هنا بين أن هؤلاء الذين يكتمون ما يعلمون أنه الحق يقترفون ويرتكبون أكبر جريمة، أكبر جريمة تمنع الناس من الوصول إلى الهدى، لأن الناس جبلوا على أن يتبعوا علماءهم وأحبارهم، وهؤلاء العلماء والأحبار قد كتموا. وطبعا المقصود بالعلماء والأحبار يعني عند اليهود أو عند النصارى أو حتى عندنا نحن المسلمين، لو جاء من يكتم الحق المبين عن الناس فيضلهم بذلك. فإذا أول جريمة تمنع الناس من أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ومن أن يسلموا له أن يكتم الأحبار والرهبان والعلماء سواء انتموا إلى المسلمين أو انتموا إلى اليهود أو انتموا إلى النصارى بحسب تسمياتهم المختلفة، أن يكتموا الحق عنهم، فإذا كتموا الحق اتبع الناس الباطل. لذلك قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لاعنون. هذا هو القسم الأول من أقسام هذا المحور. القسم الأول الجريمة الكبرى الأولى التي تمنع الناس من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تمنع الناس من التوحيد، وهي جريمة ماذا؟ كتمان العلم. قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بين جريمتهم وهي الكتمان، وبين حكمهم وهو أنه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب، السؤال المطروح هنا: لماذا قال يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى؟ فرق بين البينات وبين
الهدى.
نبدأ بكلمة كتمان. كتمان يعني إلغاء التبليغ العام، وقد يكون الكتمان بإلغاء الحفظ والتعليم، وقد يكون الكتمان بإزالة الشيء المكتوم من الكتاب أصلا.
يعني هو أقوى تعبير لإخفاء العلم، يعني
لإخفاء العلم. الإخفاء هذا إما بأن يسكت الإنسان، هذا إلغاء التبليغ، بدلا من أن يقوم يبلغ، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: لأنذركم به ومن بلغ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. الثاني إلغاء الحفظ والتعليم، هذا يعتبر كتمان. عندما نقول: لا ينبغي أن نغير مناهجنا، ونبعد فتبعد عن المناهج ما به هوية الأمة الإسلامية ونجاحها، وقد يكون الكتمان بإزالته من الكتاب أصلا، كما فعل اليهود والنصارى عندما حرفوا وأزالوا بعض ما في الكتاب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الأنعام: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. طيب، البينات والهدى، لماذا قال يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى؟ فرق بين الاثنين. قالوا: البينات هي الأمور المنصوص عليها، والهدى هي الأمور المستنبطة. ويمكن أن نقول البينات يعني الأمور الواضحة من الآيات الواضحة، وعرغم من ذلك تكتم وتكتم دلالاتها. والهدى يعني ما يهدي الناس إلى أن يتصرفوا في مواقفهم، فالبينات هي الآيات، والهدى ما تؤدي إليه هذه الآيات. وعلى سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه هو الإله الواحد، وحرم أن يتخذ بينه وبين الناس وسائط، قال عنها المشركون: من قبل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجاء بعض الناس فجعلوا وسائط أسرية بينهم وبين الله، فقالوا: الأسرة الفلانية هذه أعطوها بعضا من صفات الله. جاء بعض الناس وجعلوا مثلا الطغاة أو الحكام وسائط بينهم وبين الله، فصاروا يصرفون للحكام وللطغاة ما وجب أن يصرفوه إلى الله من الخوف والمحبة والرغبة والرهبة والدعاء والمدح والحمد. بعض الناس وجعلوا الوسائط بينهم وبين الله الأصنام على سبيل المثال، وسكت بعض الذين يعرفون هذا خوفا على مصالحهم، فهذا الكتمان الذي يؤدي إلى تحريف الحقائق وتزويرها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ما حكمهم؟ قال: يلعنهم. طيب، للناس، لماذا قال من بعد ما بيناه للناس؟ أي نحن بيناه لأجل الناس، لمصلحتهم. ما معنى ذلك؟ أي أن الله أراد إعلانه وإشاعته. فمثلا في المجتمع الاقتصادي أراد الله إعلام الناس بأن الربا محرم، ما يأتي واحد يسوغ للناس الربا. في المجال الاجتماعي بين الله أن الزنا محرم. هذه الأيام تجد الناس يتكلمون بصورة مفرطة وعجيبة عن منع الزواج الصغار والصغيرات مثلا، ولا يتكلمون عن الزنا الذي يوجد بين من يسموهم مراهقين الذين يسمونهم صغار. عندهم الصغار مفهوم الصغار دون 18 سنة، بل بعضهم رفع هذا حتى يقول بعضهم يريد أن يرفع إلى 21، وعندنا البلوغ يتم ب 15 سنة وربما دون ذلك بالعلامات المعروفة من علامات البلوغ. فيأتي يتكلم أنه ما ينبغي أن تزوج واحد مثلا عمره 16 بواحد عمره 16، ولكنه لا يتكلم عن الزنا الذي يحصل في المدارس المتوسطة والثانوية الموجود مثلا في الغرب نتيجة للتعليم المختلط عندهم. هذا لا يعتبرونه جريمة. هذا من عجائب ما يريد به الذين يتبعون الشهوات النظيل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فالله تعالى لما قال من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، نحن بينا هذا للناس في الكتاب لأجل أن تبينوه لا لأجل أن تكتموه. الكلام الآن عن العلماء والعارفين، سواء هؤلاء العلماء كانوا بالنسبة لليهود والنصارى أو كانوا بالنسبة للمسلمين. قال: أولئك يلعنهم الله إيش؟ ويلعنهم اللاعنون. إذن جزاؤهم أن الله تعالى يلعنهم بأن يطردهم من رحمته، وهذه مصيبة عظيمة جدا، لأنه إذا طردهم من رحمته في الدنيا أين يجدون الرحمة؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ماذا؟ اللاعنون. من هم هؤلاء اللاعنون؟ اختلف أهل العلم في معنى كلمة اللاعنين، والصحيح أنها تشمل جميع المخلوقين. لماذا تشمل جميع المخلوقين؟ لأن الذي كتم العلم عن هؤلاء أفسد عليهم دينهم ودنياهم بعدم تعريفهم بما يصلحهم، كذلك يكون جزاؤهم من جنس عمله. هم يلعنونه بأن يفسد، لما يلعنونه يعني يسألون الله أن يطرده من رحمته في الدنيا والآخرة، فيفسدون عليه دنياه وأخرى جزاء وفاقا على إفساده هو عليهم دنياهم بكتمان العلم. هل معنى ذلك أنه لا يمكن أن يتاب عليهم؟ قال إلا الذين تابوا وأصلحوا. اشترط على التائبين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتوبوا، الذين يقبلهم أن يتوبوا يعني أن يرجعوا إلى الله. الأمر الثاني أصلحوا، أي أن يصلحوا أعمالهم الفاسدة التي بها أفسدوا وقاموا وأفتوا بأن يقتل هذا ويدمر هذا وعلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، أو أفتوا بأن يؤكل الربا، أو أفتوا بأن يتم الاختلاط بين الناس بغير وجه حق، أو أن تفسد أخلاقهم وهكذا. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا، هذا الشرط الثاني الإصلاح. الشرط الثالث
بيّنوا
أن يبينوا للناس الحق الذي كتموه،
ما كتموه من
والبيان هو جزء من الإصلاح، ولكنه خصه لأهميته ولأنه هو سبب الإفساد عندهم. فقال وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا ماذا؟ التواب الرحيم. التواب أي كثير التوبة، وهذا فتح باب الأمل لهم. وبالتالي هذا خطاب للعلماء الذين طالما أفسدوا في الأرض بكتمانهم وأزاغوا العباد عن منهج الرشاد بهذا الكتمان.
جزاكم الله خيرا شيخ الدكتور عبد السلام المجيدي. نأخذ معنا اتصال ومشاركة من أم عزام. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اختي. الله يعافيك يا رب.
لا صح، بدي أسأل معنا ألم ترى كيف ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. معنى هذه الآية.
طيب إن شاء الله الشيخ يجاوبك. شيخ نبدأ بيوسف. سأل عن متى أتاه الكتاب.
في قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بداية الآيات في سورة مريم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأشارت إليه التي هي مريم عليه السلام، أشارت إلى ابنها في المهد لأنها قد منعت من الكلام، إني نذرت للرحمن صوما، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فتكلم فقال إني عبد الله، فكانت أول كلمة إني عبد الله للرد على الذين ألهوه فيما بعد. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، متى آتاه الله الكتاب؟ والسؤال الثاني أيضا متى جعله الله نبيا. نقول كلمة آتاني الكتاب أتت على صيغة الماضي، والمقصود بها المستقبل، أي سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبيا، ولكن لأنني تكلمت على سبيل الإعجاز فاعلموا يقينا أنني نبي حتى لا تطعنوا فيه. والعجيب أنهم طعنوا فيه برغم ذلك، الذين هم اليهود طعنوا في نبوة المسيح عليه السلام. والإتيان بصيغة الماضي ومرادا به المستقبل أسلوب قرآني معروف، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله هو سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه، يعني هو لم يأتي بعد، ولكنه لتحقق وقوعه قال أتى أمر الله. فبالنسبة لإتيان الكتاب للمسيح عيسى بن مريم باعتبار المستقبل، وكذلك بالنسبة لجعله نبيا.
أم عزام شيخنا سألت عن تفسير الآية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، يعني هي الآية تحتاج يعني مدة طويلة، لكن باختصار شيخنا.
هذه الآية آية إعجازية، ولعلنا نشير إلى معانيها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فهي تابعنا.
أحسن الله إليكم الشيخ الدكتور عبد السلام المجيد، شكرا لكم مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.